إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ الكلام في موضوع الخطبة، يستحب للمسلم يوم الجمعة إذا أتى إلى المسجد أن يقترب من الخطيب، فقد يدخل المسلم في أول الداخلين، لكنه يرجع الخلف فتفوته الفضيلة، لأن المؤمنين في الجنة يجلسون أمام ربهم على قدر قربهم من الخطيب يوم الجمعة، أي في يوم المزيد كما قيل. ونحن نعلم أنه يستحب للمسلم أن يغتسل، وهذا من السنة، إلا إذا كانت به رائحة كريهة فيجب عليه أن يغتسل، ثم بعد ذلك عليه أن يقوم بأداء سنن الفطرة من قص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، كما روى أنس رضي الله عنه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 يوما، أن ينبغي للمسلم ألا يزيد عن هذه الفترة. وأيضا يستحب له أن يتطيب، ثم بعد ذلك إذا أتى إلى المسجد لا يفرق بين اثنين إلا إذا كانت هناك فرجة، فيستحب له أن يسدها ولو تخطى الرقاب. أيها الإخوة المؤمنون، أما موضوعنا اليوم، لو أن الناس عملوا به ما كان بينهم مظلوم ولا محروم. هذا الموضوع اندثر الآن إلا من القلة القليلة الذين يرون أن مصالح المسلمين هي مصالحهم، ويرون أن الله تعالى عندما يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كأنهم عندما يتلون هذه الآية يرى أن المسلم هو نفس المسلم، يرى أن أخاه هو نفسه، كما يقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. الصلح أيها الإخوة المؤمنون، إن المتأمل في أحوال المؤمنين الآن بل في أحوال الناس يجد أن الأمم لا تخلو من المشاكل، يجد أن الأمم لا تخلو من المشاكل، وأن الكثير من الاعتداءات على الأرواح وضياع الحقوق وتشتت أفراد الأسر بل تشتت أفراد الأسرة الواحدة إنما يرجع أكثره إلى التهاون في الإصلاح بين المتخاصمين أو بين المتخاصمين، أي إذا كانوا جمعا. حتى عم الشر القريب والبعيد، وأهلكت النفوس والأموال، وقطع ما أمر الله به أن يوصل، وقد كان يكفي لإزالة ما في النفوس من الأبغان والأحقاد والكراهية من الأبغان والأحقاد والكراهية كلمة واحدة من عاقل اللبيب ناصح مخلص تقضي على الخصومات في مهدها، فيتغلب جانب الخير ويرتفع الشر، وتسلم الأمة من التصدع والانشقاق. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كيف ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبصفة خاصة جانب الإصلاح بين الناس، يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، أي في الكلام بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي إلا نجوى من قال ذلك. ونحن نعلم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي من يقوم بهذه الأشياء، وفي موضوعنا اليوم أي من يقوم بجانب الصلح ابتغاء وجه الله تعالى، أي مخلصا في ذلك محتسبا ثواب ذلك عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا كثيرا واسعا. نعم أمر آخر، آية أخرى تحض على الإصلاح بين المتخاصمين، يقول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كما فسر هو أيضا الآية السابقة، يقول رحمه الله قوله سبحانه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكن على وزر من ذلك الأمر الذي ترتب عليه سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ هنا في هذا الحديث قال العلماء: أنت تمشي في الأمر، أي تسعى في الخير، بعد ذلك كون هذا الأمر ينجح أو لا ينجح هذا لا يرجع إليك أنت، وإنما يرجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أما من ناحية الأجر، طالما أنك سعيت مخلصا لله فإنك تأخذ الأجر كاملا، تم الأمر أم لم يتم. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء صلى الله عليه وسلم. ولذا نزيد على تفسير ابن كثير عندما يقول رحمه الله تعالى: أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير، من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. من هذا الحديث يعلم يكون له نصيب من ذلك سواء تم العمل أم لم يتم، لأنه سعى لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قيل: علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النجاح. وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. أما قول الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، قبل أن نقول تفسير هذه الآية عليك ألا تفسر القرآن بعقلك ولا برأيك، وإنما تفسر القرآن بما فسر به، فهناك تفسير القرآن بالقرآن، وهناك تفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تفسير يكون معلوم لدى العرب، وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى حتى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الحروف الواردة في أوائل بعض السور، كيف؟ مثل قول الله: مثل ألف لام ميم، وأيضا ألف لام را، أيضا ألف لام ميم را، وأيضا قاف، أيضا صاد، أيضا ألف لام ميم صاد، وأيضا كاف ها يا عين صاد. هذه الآيات التي في أوائل بعض السور هذه لا يعلم تأويلها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى تحدى العرب عندما أتاهم بالقرآن، فهم يعلمون اللغة العربية، فأتاهم بهذه الأحرف حتى يأتوا بمعناها فلم يستطيعوا. وذكر القرطبي في تفسيره أنهم لما جردوا هذه الآيات، لأن هذه آية يعني هذه الأحرف منها آية، لما جردوها جميعا من المتكرر أدت هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فهنا وكان الله على كل شيء مقيتا، ما معنى مقيتا؟ قال ابن عباس: مقيتا أي حفيظا. انظروا إلى المعنى الذي ظهر الآن وإلى المعنى الذي يمكن أن يتخيله أي إنسان إلا ما رحم ربي. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: مقيتا أي شهيدا. وفي رواية عنه: مقيتا أي حسيبا. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. سبحان الله، كيف لك أن تقرأ القرآن وترى أنك من الخاشعين وأنت ترى المعنى في غير المعنى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انظروا إلى القضايا التي في المحاكم، انظروا إلى القضايا التي في المظالم، انظروا إلى القضايا التي بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين الشقيق وجاره وبين الإنسان وزميله، كل هذا من البعد عن الإصلاح بين الناس. ماذا قال الله تعالى؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج، أي الإنسان على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظم، لا كما يقوله الخوارج والمعتزلة. وهكذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي رضي الله عنهما، فجعل ينظر صلى الله عليه وسلم فجعل ينظر إليه مرة، أي إلى الحسن وإلى الناس أخرى، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وأما قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله ورسوله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ صلى الله عليه وسلم قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة يعني مالحة. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه، أي إلى عبد الله بن أبي المنافق، قال، أي المنافق: إليك عني، يعني ابتعد عني. قال هذا المنافق ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. رواه البخاري. ويقول سبحانه، أي في بقية الآيات هنا: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهما بالقسط وهو العدل. إن الله يحب المقسطين أي العادلين. وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي الجميع إخوة في الدين، كما يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والحديث صحيح. ثم يقول سبحانه فأصلحوا بين أخويكم، يعني بين الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله أي في جميع أموركم لعلكم ترحمون. وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. أيها الإخوة المؤمنون، ليس هذا فحسب، بل يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي لا تجعل الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين الصلح. فإن أقسمت مثلا أنك لا تذهب عند أختك، أو أنك لا تصالح فلانا، أو أنك كذا، فإن كنت قد أقسمت بالله فلك أن تكفر عن يمينك وتذهب، أو لك أن تذهب ثم تكفر عن يمينك بعد ذلك. إذن الصلح بين المسلمين أمر عظيم غفل عنه كثير من الناس. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة. ما معنى تعدل بين الاثنين صدقة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، تصلح بينهما بالعدل. وروى أبو داود عن أبي الدرداء، والحديث صحاح الألباني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يعني بعد الفريضة، المقصود بالصلاة هنا يعني بعد الفريضة، ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. وبالطبع لا يقوم بهذه الأشياء إلا من صلى وصام وتصدق، أي زكاة إن كانت عنده زكاة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين الحالقة، أي تحلق الدين. في هذا الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد، واجتناب الإفساد فيها. لماذا؟ لأن الإصلاح سبب الاعتصام بحبل الله، والله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الإصلاح سبب الاعتصام بحبل الله وعدم التفريق بين المسلمين. وأما الفساد والعياذ بالله، فساد ذات البين سلمة في الدين، فمن تعاطى إصلاحها، أي هذا النقص وهذه الفجوة، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ليس هذا فحسب، بل الإسلام ينظر إلى أمر معين. ما هو؟ ومما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بالصلح بين الناس أنه يجوز للمصلح بين المتخاصمين أن يعطى من الزكاة أو من بيت المال لأداء ما تحمله من ديون في سبيل الإصلاح بين الناس. يعني رأى اثنين قد تخاصما على مبلغ وشجار فدفع، ثم بعد ذلك له أن يأخذ من زكاة المال هذا المبلغ لأنه أصلح. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والغارمين، أي عند تفسيره قوله تعالى والغارمين، يجوز للمتحمل في صلاح وبر أن يعطى من الصدقة أي من الزكاة ما يؤدي ما تحمل به إذا وجب عليه وإن كان غنيا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، يعني يا رسول الله كان هناك خصام بين فئتين أو بين شخصين أو بين كذا وأنا قد دفعت هذا المبلغ فأريده من الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، منها ذكر منها رواه الحديث، منها رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، وبعد ذلك رجل بفقر مضجع إلى مضجع إلى فقر مضجع إلى آخره، يعني هذه الأشياء منها وهو ما يعنينا الآن تحمل حمالة فله أن يأخذ من الزكاة. نعم أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الإسلام العظيم الذي أمر بالصلح ولم يأمر بالفساد بين الناس. أما في هذا الزمن فإن كثيرا من الناس يخالفون أمر الله تعالى. يقول الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكثير من الناس الآن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، الخير يحتاج إلى الصبر، الخير يحتاج إلى المعرفة بالدين، الخير لا يقوم به جاهل لا يعرف دينه، والمقصود بالجاهل هنا من لا يعرف دينه وليس من لا يقرأ ولا يكتب، فالذي لا يقرأ ولا يكتب يسمى بالأمي، وقد ترى أميا يعرف دينه وقد ترى يعني متعلما لا يعرف دينه، كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ وقد ذكر العلماء صفات ينبغي توافرها في من يتصدى للإصلاح بين المتخاصمين. أولا إخلاص العمل لله وحده، قال الله تعالى أي في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وروى البخاري كما نعلم في الحديث المشهور معلوم للناس جميعا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي لا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. ثانيا العلم، يجب على من يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يكون على علم بأحكام الشريعة الإسلامية في القضية التي يصلح فيها، وأن يكون على علم بأحوال من يصلح بينهم حتى يقتصر تصرفه في حدود الشرع. ولأنه إذا كان جاهلا بهذه الأمور فإنه سوف يفسد أكثر مما يصلح. وبين الناس هناك حكم باطل من أحكام الجاهلية الحمقاء يسمى بالمجلس العربي، يقضي الناس في مسألة ويجعلون حكما يسمونه هذا مجلس عربي، أنت عليك أن تدفع كذا للمسجد، عليك أن تفعل كذا، هذا يسمى بالمجلس العربي، وهذا كلام باطل. وإنما الصحيح أن الحق له أو عليه، لكن نقول هذا مجلس عربي نعذرك بكذا، كل هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما حق له أو عليه. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، الرفق وحسن الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رابعا الصبر وتحمل الأذى. إن الصبر وتحمل الأذى من الصفات الهامة التي يجب أن يتحلى بها من يصلح بين الناس. فالمعتاد لمن يقوم بهذه المهمة السامية أن يصيبه أذى ولو كان قليلا، حتى ولو في عرضه، ولو في نفسه، ولو في أهله، ولو في ماله، فعليه أن يتحلى بالصبر. ويتضح هذا جليا في وصية لقمان لابنه عندما يقول الله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهنا أمر ينبغي التنويه إليه، أنك لا تحزن إذا لم يمتثل الناس لكلامك. لماذا؟ في الحديث الذي رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا ترى حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ مغيث وبريرة، الأول كان عبدا والثاني أمة، فتحررت الأمة وبالتالي يفسخ العقد إلا إذا وافقت، ففسخ عقد الزواج. ففي عون المعبود كان يمشي وراءها ويبكي، أي حتى ترجع إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، إنما هو زوجك وأبو ولدك. قالت: أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: لا أقبل. في الشرح قال: وفيه أن رد شفاعة الصالح لا تحزن، لأنه قد ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وهذا تعليم للأمة أنك لا تحزن إذا لم يمتثل الناس بكلامك، وهذا تعليم للأمة عن طريق الوحي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم لم تفلت بريرة، ولكنه كان شافعا صلى الله عليه وسلم فلم تمتثل بريرة، وهذا تشريع للأمة. أيضا أيها الإخوة المؤمنون، يجوز الكذب للصلح بين الناس، بل قال العلماء هذا يسمى كذبا ولكنه كذب مباح، وهناك من قال هو كذب إلا أنه ليس فيه إثم ولكن فيه أجر، أي إذا كذبت لتصلح بين الناس. في البخاري ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. متفق عليه كما علمنا. قال الإمام النووي رحمه الله: ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس، بل هذا محسن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: لو أن رجلا اعتذر إلى رجل فحرف الكلام وحسنه ليرضيه بذلك لم يكن كاذبا. يتأول الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المنزلة العالية في الإصلاح بين الناس لا يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي علينا أن نعلم أنه يجوز التنازل، أنه يجوز التنازل عن الأشياء من أجل الصلح. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ يعني يجوز لك أن تتنازل عن حقه، ويجوز للآخر أن يتنازل عن حقه، ليس في أمر المال فحسب، بل في أمر الأسر. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول تعالى مخبرا ومشرعا من حال الزوجين، تارة في حال نفور الرجل عن امرأته، وتارة في حال اتفاقه معها، وتارة في حال فراقه لها. فالحالة الأولى ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه في قبوله منها، يعني لا إثم عليه في ذلك. لكن هذا ما يأتي الرجل إلى امرأة شابة ثم يتصالح على ذلك أبدا، وإنما السبب كما نعلم كان في شأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما صارت كبيرة في السن، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، وكان هذا أيضا تشريعا للأمة حتى تتعلم الأمة منه صلى الله عليه وسلم. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح يعني مع التنازل من هذا أو من ذاك، والصلح خير أي خير من الطلاق من الفراق. ولهذا لما كما قلنا ما صارت إليه سودة بنت زمعة، عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها، فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في الصلح لابد من التنازل من هنا أو من هناك. ويوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: أين العافون عن الناس فيقفون وهم قليل؟ فيقول الله تعالى: الآن أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي سبحانه وتعالى، أي تقف القلة فقط. والله تعالى يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. معظم الناس يصبر على من أذى، لكنه لا يغفر ولا يسامح، وهذا خطأ. ماذا قال الله تعالى؟ ولمن صبر وغفر. كثير من الناس كما قلنا يصبر ولا يشتم ولا يسب ولا يؤذي، لكنه لا يعفو ولا يتسامح أبدا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي تصبر وتتسامح. كيف ذلك؟ ينبغي لمن يتصدى لمهمة الإصلاح بين الناس أن يحثهم على التنازل عن بعض حقوقهم ابتغاء وجه الله تعالى واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب قال: صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، أي عند صلح الحديبية مع المشركين مع مشرك قريش. كتب علي بن أبي طالب بينهم كتابا، فكتب محمد رسول الله، يعني هذا ما اتفق عليه الطرف الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المشركون لا نكتب محمد الرسول لا نكتب محمد رسول الله يعني كجملة مستقلة، ولكن محمدا يعني كمفعول به قبل ما جملة مستقلة، لا نكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي أمحو، يعني أمحو كلمة رسول الله واكتب محمد فقط أمحو. فقال علي ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشار له على موضع محمد ثم محاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، ما كان يقرأ ولا يكتب أبدا، وإنما أشار على الموضع فمحاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلونها إلا حلبان السلاح. فسألوه ما حلبان السلاح؟ فقال القراب بما فيه. رواه البخاري. انظروا إلى هذا الكلام، هل هناك مرتبة ومنزلة ودرجة أعلى من الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك منزلة أعلى من درجة النبوة؟ محاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع الإنسان الآن أن يتنازل عن لفظ مدير؟ هل يستطيع الإنسان الآن أن يتنازل عن مرتبة لواء أو غيره؟ سبحان الله، محى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاها، وهي أعظم درجة وأعظم منزلة وأعظم شيء في هذه الدنيا بعد القرآن، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الصلح كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، محى رسول الله، أي لا محى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد، هذا ما اتفق عليه محمد. وفي السيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في صحيح البخاري، قال هذا اكتب هذا ما اتفق عليه محمد، قال والله يعلم، والله يعلم اني لرسوله، والله يعلم اني لرسوله، يعني انا اكتب محمد والله يعلم اني لرسوله. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هذا هو الصلح ايها الاخوة المؤمنون. وعن كعب بن مالك أنه تقاضى من ابن أبي حضرت دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، بكسر السين، والسجف ليس السقف، وإنما السجف يعني ستر الحجرة الذي يوضع على الشباك أو كذا أو كذا، حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك، أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده أن ضع الشطر، أن ضع الشطر يعني تنازل عن النصف، فقال قد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فقضه. رواه البخاري. أيها الإخوة المؤمنون، بعد أن بان لنا أن الصلح بين الناس من أعظم المراتب التي ينالها المسلم في هذه الدنيا، علينا أن نعلم أن الإسلام هو دين المودة والتسامح، ولذا ينبغي للمسلم الذي يحب الله ورسوله ويحب الخير لنفسه ولإخوانه المسلمين أن يبادر بالصلح مع من خاصمه، فيصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه، وليعلم أن له منزلة عظيمة. عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، أي يلتقيان في الطريق، هذا يقابل الآخر، هذا يقابل الثاني، والثاني يقابل الأول، هذا معنى يلتقيان، أي يتقابلان في الطريق أو في السيارة، في السيارة والأجرة أو في غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني كل منهما يرى يعني كأنه لم ير الآخر، فيعرض الأول ويعرض الثاني، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. كان بين الحسن رضي الله عنه وبين رجل آخر خصوما، فأرسل الآخر إلى الحسن قال له: إنني أعلم أنك من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فابدأني أنت. قال: ابدأني أنت، مع أنه هو البادئ، قال: ابدأني أنت لأنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدلنا على أن عدم الصلح يحرم المؤمن من غفران الله تعالى له. كيف ذلك أيها الإخوة المؤمنون؟ يعني تأجيل الصلح وتأخيره وكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أو فيغفر، وأنه الله سبحانه وتعالى، فيغفر أي سبحانه لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. والصلح المخالف للشرع مردود، يجب أن يكون الصلح بين المتخاصمين على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على أساس الأهواء ولا على أساس المجلس العربي. كما قلنا أيها الإخوة المؤمنون، إنها منزلة رفيعة عالية يوفق الله سبحانه وتعالى من قام بها. وهذا الخير أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس لا يرى أن السعادة إلا في ملء الجيوب، أبدا أبدا، إن السعادة كل السعادة في الأمور المعنوية قبل المادية، قول الله سبحانه وتعالى: يرزقك العمل الصالح ويوفقك للتقوى، فهذا من أفضل الأعمال ومن أفضل الرزق. وفي الحديث بسند ضعيف: إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.